إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة النمل سميت سورة النمل لأن الله تعالى ذكر فيها قصة النملة التي وعظت بنات جنسها وذكرت واعتذرت عن سليمان وجنوده، ففهم نبي الله سليمان عليه السلام كلامها وتبسم من قولها وشكر الله على ما منحه من الفضل والإنعام. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين، الأحرف المقطعة في أوائل السور التي ذكرت في أوائلها. قال العلماء: الله أعلم بمراده. وقال آخرون: بل إنها ذكرت في أوائل السور التي ذكرت في أوائلها للدلالة على إعجاز القرآن، ولذلك قل أن تذكر في أول سورة إلا وتتبع بذكر القرآن العظيم. وهذا بين في هذه السورة الشريفة. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. تلك الإشارة هنا للتعظيم، أي هي أعلى الآيات لأنها إشارة للبعيد. تلك آيات القرآن، فالإشارة ها هنا للتعظيم والتفخيم، هي أعلى الآيات وأقوى البينات وأوضح الدلالات. هذه آيات القرآن العظيم. تلك آيات القرآن وكتاب مبين، وآيات كتاب مبين. تلك آيات القرآن وآيات كتاب مبين، وهو القرآن العظيم. هدى وبشرى للمؤمنين، يعني هو هدى من الضلالة وبشرى للمؤمنين المصدقين به بالجنة، الذين يقيمون الصلاة، أي يؤدون الصلاة بأركانها وشروطها، ويؤتون الزكاة، يعطون ما وجب عليهم من زكاة أموالهم لأربابها ومستحقيها، وهم بالآخرة هم يوقنون، يصدقون بالآخرة تصديقا جازما لا يخالجه شك ولا يخالطه ريب، وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم القبيحة حتى رأوها حسنة فهم يعمهون، يترددون فيها متحيرين، والعمى للبصيرة كالعمى للبصر فهم يعمهون، يتحيرون مترددين متلددين لا يبصرون ولا يستبصرون. أولئك الذين لهم سوء العذاب، لهم شدة العذاب في الدنيا بالقتل والأسر كما وقع في بدر، وهم في الآخرة هم الأخسرون، لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم وصاروا إلى النار، والأسلوب أسلوب حصر، وهم في الآخرة هم الأخسرون. فحصر الخسار فيهم لكونهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، وخسروا الإيمان الذي دعتهم إليه الرسل، فهم الخاسرون الأخسرون حقا وصدقا، وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن، أي تؤتى القرآن، من لدن حكيم عليم، أي وحيا من عند الله الحكيم العليم. إذ قال موسى لأهله، أي واذكر يا محمد، إذ قال موسى لأهله في مسيره من مدين إلى مصر: إني آنست نارا، إني أبصرت نارا، سآتيكم منها بخبر، أي امكثوا مكانكم، سآتيكم بخبر عن الطريق أو النار. وكان قد ترك الطريق. سآتيكم منها، الضمير يعود إما إلى الطريق وإما إلى النار، إلى النار التي آنسها وأبصرها لائحة عن بعد، وكذلك الطريق الذي خالفه عليه السلام. سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس. قرأ أهل الكوفة بشهاب بالتنوين، جعلوا القبس نعتا للشهاب بشهاب قبس، فالقبس نعت للشهاب. وقرأ الآخرون بلا تنوين على الإضافة أو آتيكم بشهاب قبس، وهو من إضافة الشيء إلى نفسه، لأن الشهاب والقبس متقاربان في المعنى، وهو العود الذي في أحد طرفيه نار وليس في الطرف الآخر نار. وقال بعضهم الشهاب هو شيء ذو نور مثل العمود، والعرب تسمي كل أبيض ذي نور شهابا، والقبس القطعة من النار. والقبس النار المقبوسة من جمر وغيره، إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، تستدفئون من البرد. وكان ذلك في شدة الشتاء، وكان الطلق كما مر ذكر ذلك في سورة القصص قد أخذ امرأته وضربها، فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها، أي بورك على من في النار أو من في النار. والعرب تقول باركه الله وبارك فيه وبارك عليه، باركه الله وبارك فيه وبارك عليه بمعنى واحد. وقال قوم البركة راجعة إلى موسى والملائكة، معناه بورك في من طلب النار وهو موسى عليه السلام، ومن حولها هم الملائكة الذين حول النار، ومعناه بورك فيك يا موسى وفي الملائكة الذين حول النار. وهذا تحية من الله عز وجل لموسى عليه السلام بالبركة، كما حيى إبراهيم على ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه فقالوا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. ومذهب أكثر المفسرين أن المراد بالنار النور، وذكر بلفظ النار لأن موسى حسبه نارا، ومن في النار هم الملائكة على مذهب أكثر المفسرين، ومن في النور هم الملائكة. وذلك أن النور الذي رآه موسى كان فيه ملائكة لهم زجل بالتقديس والتسبيح، ومن حولها موسى لأنه كان بالقرب منها ولم يكن فيها. وقيل من في النار ومن حولها جميعا الملائكة، وقيل من في النار موسى ومن حولها الملائكة. وموسى وإن لم يكن في النار كان قريبا منها، كما يقال بلغ فلان المنزل إذا قرب منه وإن لم يبلغه بعد. وذهب بعضهم إلى أن البركة راجعة إلى النار. وروى مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال معناه بوركت النار. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سمعت أبيا يقرأ أم بوركت النار ومن حولها. ومن قد يأتي بمعنى ما، وما قد يكون صلة في الكلام كقوله جند ما هنالك، ومعناه بورك في النار وفي من حولها وهم الملائكة وموسى عليه السلام. وسمى النار مباركة كما سمى البقعة مباركة فقال في البقعة المباركة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير والحسن رحمهما الله تعالى في قوله سبحانه بورك من في النار، يعني قدس من في النار، وهو الله عنا به نفسه على معنى أنه نادى موسى منها وأسمعه كلامه من جهتها، ثم نزه الله نفسه وهو المتنزه عن كل سوء وعيب، فقال جل ذكره وسبحان الله رب العالمين. ثم تعرف إلى موسى بصفاته سبحانه فقال يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. والهاء في قوله إنه عماد وليس بكناية، وقيل هي كناية عن الأمر والشأن، أي الأمر والشأن أن المعبود أنا. ثم أرى موسى آية من آيات قدرته فقال: وألق عصاك، فلما رآها تهتز تتحرك مضطربة كأنها جان، وهي الحية الصغيرة التي تكثر حركتها ويكثر اضطرابها، ولا مدبرا وهرب من الخوف ولم يعقب ولم يرجع ولم يلتفت. يقال: عقب فلان إذا رجع، وكل راجع معقب. وقال قتادة: ولم يلتفت. فقال الله عز وجل: يا موسى لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون. يريد إذا آمنهم لا يخافون، أما الخوف الذي هو شرط الإيمان فلا يفارقهم عليهم السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أنا أخشاكم لله. فإذا آمنهم ربهم تبارك وتعالى فإنهم لا يخافون، أما الخوف الذي هو شرط الإيمان فلا يفارقهم. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. اختلف في هذا الاستثناء: يا موسى لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. اختلف في هذا الاستثناء، قيل هذا إشارة إلى أن موسى حين قتل القبطي خاف من ذلك ثم تاب فقال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. قال ابن جريج: قال تعالى لموسى: إنما أخفتك لقتلك النفس. وقال: معنى الآية لا يخيف الله الأنبياء إلا بذنب يصيبه أحدهم، فإن أصابه أخافه حتى يتوب. فعلى هذا التأويل يكون الاستثناء صحيحا، ويكون من استثنى الله تبارك وتعالى بقوله: من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، مستثنا من المرسلين. إني لا يخاف لدي المرسلون، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. تناهى الخبر عن الرسل عند قوله: إلا من ظلم، ثم ابتدأ الخبر عن حال من ظلم من الناس كافة، وفي الآية متروك، استغني عن ذكره بدلالة الكلام عليه تقديره: فمن ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. قال بعض العلماء: ليس هذا باستثناء من المرسلين، فهذا سوى القول الأول، لأنه لا يجوز عليهم الظلم، أي لا يجوز على المرسلين الظلم، فلا يكون الاستثناء هاهنا من المرسلين. إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم، أي منهم. فقال بعض أهل العلم: هذا ليس باستثناء من المرسلين، لأنه لا يجوز على المرسلين الظلم، بل هو استثناء من المتروك في الكلام، معناه: لا يخاف لدي المرسلون، إنما الخوف على غيرهم من الظالمين، إلا من ظلم ثم تاب، وهذا من الاستثناء المنقطع، معناه: لكن من ظلم من سائر الناس فإنه يخاف، فإن تاب وبدل حسنا بعد سوء فإن الله غفور رحيم، يعني يغفر الله له ويزيل الخوف عنه. فهذان قولان. وقال بعض النحويين: إلا هاهنا بمعنى ولا، يعني لا يخاف لدي المرسلون ولا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. يقول: لا يخاف لدي المرسلون ولا المذنبون التائبون، فتكون إلا هاهنا بمعنى ولا. فهذه ثلاثة أقوال: أن الاستثناء من المرسلين، يخيفهم ربهم تبارك وتعالى حتى المتاب. وأما القول الثاني فهو استثناء مفرغ، وليس الاستثناء من المرسلين، لأن المرسلين لا يجوز عليهم الظلم. القول الثالث قاله بعض النحويين: إلا بمعنى ولا، يعني لا يخاف لدي المرسلون ولا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، يقول لا يخاف لدي المرسلون ولا المذنبون التائبون، كقوله تعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. فإذا كان الناس انقطعت حجتهم علينا نحن المسلمين، فكيف تقوم الحجة للظالمين علينا؟ لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، يعني ولا الذين ظلموا منه. ثم أراه الله آية أخرى فقال وأدخل يدك في جيبك، الجيب حيث جبا أي قطع من القميص، وهو فتحة الثوب التي يخرج الإنسان منها رأسه، وأدخل يدك في جيبك. قال أهل التفسير كانت مدرعة من صوف لا كم لها ولا أزرار، فأدخل يده في جيبه وأخرجها فإذا هي تبرق كالبرق، فذلك قوله تخرج بيضاء من غير سوء، وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، يعني من غير برص ولا علة، في 9 آيات. يقول هذه آية مع 9 آيات أنت مرسل بهن، في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين خارجين عن طاعتنا، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة مضيئة بينة واضحة يبصر بها قالوا هذا سحر مبين، هذا سحر ظاهر واضح لا يشتبه، وجحدوا بها أنكروا الآيات ولم يقروا أنها من عند الله، واستيقنتها أنفسهم يعني علموا أنها من عند الله تعالى، فجحدوا بها ظاهرا واستيقنوها في أنفسهم باطنا وكفروا كفر العناد وكفر الجحود، واستيقنتها أنفسهم علموا أنها من عند الله ظلما وعلوا شركا وتكبرا عن أن يؤمنوا بما جاء به موسى، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما، شرع في بيان قصة داود وسليمان، ولقد آتينا داود وسليمان علما يعني علم القضاء ومنطق الطير والدواب وتسخير الشياطين وتسبيح الجبال، ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا بالنبوة والكتاب وتسخير الشياطين والجن والإنس، الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، وورث سليمان داود. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الصحيحين قال لا نورث ما تركناه فهو صدقة، فما تركه الأنبياء فهو صدقة لا ميراث، والأنبياء لا يورثون. قال ربنا جلت قدرته وورث سليمان داود، أي ورث نبوته وعلمه دون سائر أولاده، وكان لداود 19 ابنا، وأعطي سليمان ما أعطي داود من الملك، وعطاء من الله تبارك وتعالى وليس بميراث، وزيد له تسخير الريح وتسخير الشياطين. وقال مقاتل كان سليمان أعظم ملكا من داود وأقضى منه، وكان داود أشد تعبدا من سليمان، وكان سليمان شاكرا لنعم الله تعالى. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، سمى صوت الطير منطقا لحصول الفهم منه كما يفهم من كلام الناس، علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء يؤتى الأنبياء والملوك. قال ابن عباس رضي الله عنهما من أمر الدنيا والآخرة، وقال مقاتل يعني النبوة والملك وتسخير الجن والشياطين والرياح، إن هذا لهو الفضل المبين، الزيادة الظاهرة على ما أعطي غيرنا. فالفضل هاهنا بمعنى الزيادة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، وعدد من أنواع الفضل صلى الله عليه وسلم، والفضل الفضيلة أيضا والتفضيل، فهذا وهذا واللفظ يحتملهما معا، وحشر لسليمان وجمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير في مسيره، فهم يوزعون يرد أواخرهم على أوائلهم وأوائلهم على أواخرهم، يكفون فهم يوزعون. قال مقاتل: يوزعون يساقون. وقال السدي: يوقفون. وقيل: يجمعون. وأصله الكف والمنع. فهم يوزعون يرد أواخرهم على أوائلهم وأوائلهم على أواخرهم، حتى إذا أتوا على واد النمل قال كعب: إنه واد بالطائف. وقال قتادة ومقاتل: وأرض بالشام. قالت نملة: إما أن تكون قالت بنفسها، وهي من آيات قدرة الله تعالى الباهرة، أن تكون قالت فسمع من هنالك من النمل بالوادي قولها وأبلغه الله تبارك وتعالى النملة في الوادي، وإما أن تكون قالت بإبلاغ غيرها فقالت فنقلت نملة أخرى إلى أخرى، وهكذا حتى علمت جميع النمال. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، ولم تقل يا أيها النمل ادخلنا، لأنه لما جعل لهم قولا كالآدميين خوطبوا بخطاب الآدميين: لا يحطمنكم لا يكسرنكم سليمان وجنوده والحطم الكسر، وهم لا يشعرون. فاعتذرت عن سليمان وعن جنوده وهم لا يشعرون، يعني لا يتعمدون حطمكم ولا كسركم. فسمع سليمان قولها، ومعنى الآية: إنكم لو لم تدخلوا مساكنكم وطؤوكم ولم يشعروا بكم. وفي الآية 11 نوعا من أنواع البلاغة ذكرها السيوطي في الإتقان وغيره في غيره، في قول النملة، في قولها: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. قال الزجاج: أكثر ضحك الأنبياء التبسم. وقوله ضاحكا أي متبسما، قيل كان أوله التبسم وآخره الضحك، فتبسم ضاحكا من قولها، فابتسم أولا ثم ضحك آخرا، ثم حمد سليمان ربه على ما أنعم عليه، وقال: رب أوزعني ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أي أدخلني برحمتك في جملتهم، وأثبت اسمي مع أسمائهم، واحشرني في زمرتهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد مع إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومن بعدهم من النبيين. وقيل: أدخلني الجنة برحمتك مع عبادك الصالحين. وتفقد الطير أي طلبها وبحث عنها. التفقد هو طلب ما فقد، التفقد طلب ما فقد، ومعنى الآية طلب ما فقد من الطير. وتفقد الطير ففقد الهدهد ولم يجده، فقال: ما لي لا أرى الهدهد، أي ما للهدهد لا أراه. ثم أدركه الشك في غيبته فقال: أم كان من الغائبين، يعني أكان من الغائبين، والميم صلة، وقيل أم بمعنى بل، فكأنه قال: ما لي لا أرى الهدهد بل كان من الغائبين. ثم أوعده، والإعاد لا يكون بخير، وأما الوعد فبه. ثم أوعده على غيبته فقال: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه لأقطعن حلقه. وقال بعض أهل التفسير: يريد بالعذاب الشديد أنه ينتف ريشه ثم يجعله على قرية النمل فما تزال تلدغه حتى يموت. وهنا ملحظ آخر، وهو أن الصالحين عندما يغضبون ينفتئ غضبهم بعد فينزل، وأما الطالحون فإنهم يتصاعدون غضبا. والدليل: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، أو ليأتيني بسلطان مبين. فانظر كيف هدأ غضبه عليه هاهنا: لأعذبنه عذابا شديدا. لا شك أن العذاب الشديد أفظع وأعظم من الذبح، ففي الذبح راحته، فبدأ به: لأعذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه، لأقطعن حلقه، أو ليأتيني بسلطان مبين، بحجة بينة في غيبته وعذر ظاهر عليها، لعل له عذرا وأنت تلومه. فأعطاه الفسحة والمهلة، فمكث غير بعيد، أي غير طويل، غير طويل زمان. فقال: أحط بما لم تحط به. والإحاطة العلم بالشيء من جميع جهاته. يقول: علمت ما لم تعلم، وبلغت ما لم تبلغه أنت ولا جنود. وفيه أيضا أن العالم مهما آتاه الله تبارك وتعالى من علم، فإنما يزيده علمه خشية لله تبارك وتعالى ومعرفة بقدره. فهذا هو الهدهد، يقول لسليمان عليه السلام: أحط بما لم تحط به. فيقول: هذه مسألة لا تعلمها أنت ولا جنودك، ولم يأتك بها أحد قبلي، لا من الإنس ولا من الجن، ومع ذلك لم يعنف ولم يثرب عليه، وإنما علم ما عنده. قال: أحط بما لم تحط به. يقول هذا الهدهد لسليمان، وسليمان قادر على إيصال الأذى إليه: لأعذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه، أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد، فقال أي الهدهد لسليمان عليه السلام: أحط بما لم تحط به. لو قال أحد لبعض المدعين العلم: إني أعلم هذه ولا تعلمها، قد لا يكون ذلك صوابا في جميع الحالات، لأنه لا يجوز للإنسان أن يتمدح بما علمه الله إياه. ولكن لو قال، فما هو المردود وما النتيجة؟ الله المستعان. وجئتك من سبأ، اسم البلد أو اسم الرجل سميت باسمه كما مر. وجئتك من سبأ بنبأ بخبر عظيم يقين. قال سليمان: وماذا؟ قال: إني وجدت امرأة تملكهم، كان اسمها بلقيس بنت شراحيل من نسل يعربة ابن قحطان، وكان أبوها ملكا عظيم الشان. إني وجدت امرأة تملكهم، وأوتيت من كل شيء يحتاج إليه الملوك من الآلة والعدة، وأوتيت من كل شيء، ولها عرش عظيم، سرير ضخم، كان مضروبا من الذهب، مكللا بالدر والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر، وقوائمه من الياقوت والزمرد، عليه 7 أبيات: على كل بيت باب مغلق، ومفتاح ذلك جميعه مع بلقيس. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا، قرأ أبو جعفر والكسائي ألا يسجدوا بالتخفيف، وإذا وقفوا يقولون ألا يا أسجدوا، إذا وقفوا يقولون ألا يا أسجدوا، على معنى ألا يا هؤلاء اسجدوا، وجعلوه أمرا من عند الله مستأنفا، وحذفوا هؤلاء اكتفاء بدلالة يا عليها. وذكر بعضهم سماعا من العرب ألا يا ارحمونا، يعني ألا يا هؤلاء ارحمونا، أو ألا يا قوم ارحمونا. وعلى هذا يكون قوله ألا كلاما معترضا من غير القصة، إما من الهدهد وإما من سليمان. قال أبو عبيدة: هذا أمر من الله مستأنف، يعني يا أيها الناس اسجدوا. وقرأ الآخرون ألا يسجدوا بالتشديد، بمعنى وزين لهم الشيطان أعمالهم لألا يسجدوا، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدوا عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا، وزين لهم الشيطان أعمالهم لألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ، الخفي المخبأ في السماوات والأرض، أي ما خبأت. قال أكثر المفسرين: خبء السماء المطر، وخبء الأرض النبات، وفي قراءة عبد الله يخرج الخبأ من السماوات والأرض، لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. ومن وفي يتعاقبان، تقول العرب لأستخرجن العلم فيكم يريد منكم، وقيل معنى الخبأ الغيب، يريد يعلم غيب السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. قرأ الكسائي وحفص عن عاصم بالتاء فيهما تخفون تعلنون، لأن أول الآية خطاب، وعلى قراءة الكسائي بتخفيف ألا، وقرأ الآخرون بالياء، ويعلم ما يخفون وما يعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، أي هو المستحق للعبادة والسجود لا غيره. وعرش ملكة سبأ وإن كان عظيما فهو حقير صغير في جنب عرشه عز وجل. تمها هنا كلام الهدهد. فلما فرغ الهدهد من كلامه قال، أي سليمان للهدهد، قال سننظر أصدقت فيما أخبرت وبلغت أم كنت من الكاذبين. ثم كتب سليمان كتابا من عبد الله سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سبأ. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فلا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قال ابن جريج لم يزد سليمان على ما قص الله في كتابه، فكتب الكتاب وأعطاه الهدهد وأمره بتوصيله إليه. وكل الأنبياء كانت تكتب جملا لا يطيلون ولا يكثرون، فلما كتب الكتاب طبعه بالمسك وختمه بخاتمه، فقال للهدهد اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم، تنحى عنهم ناحية فكن قريبا منهم فانظر ماذا يرجعون يردون من الجواب. قال ابن زيد في الآية تقديم وتأخير، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم فانظر ماذا يرجعون ثم تولى عنه، أي انصرف إليه. فأخذ الهدهد الكتاب فأتى به إلى بلقيس فقرأت الكتاب، وتأخر الهدهد غير بعيد فجاءت حتى قعدت على سرير ملكها وجمعت الملأ من قومها. قالت لهم بلقيس يا أيها الملأ، وهم أشراف الناس وكبراؤهم، قالت لهم بلقيس يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. قال عطاء والضحاك سمته كريما لأنه كان مختوما، وقال قتادة ومقاتل كتاب كريم أي حسن، وروي عن ابن عباس كريم أي شريف لشرف صاحبه، وقيل سمته كريما لأنه كان مصدرا ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم بينت الكتاب، ألقي إلي كتاب كريم، توطئ حتى إذا ما عرضت ما في الكتاب التفتت إليه الألباب، وصفته بهذا الوصف الشريف، إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان، وبينت المكتوب فقال وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي. قال ابن عباس أي لا تتكبروا علي، وقيل لا تتعظموا ولا تترفعوا علي، وقيل معناه لا تمتنعوا علي من الإجابة، فإن ترك الإجابة من العلو والتكبر. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، مؤمنين طائعين. قيل هو من الإسلام وقيل هو من الاستسلام، فإن كان من الإسلام وأتوني مؤمنين مسلمين لله رب العالمين، وإن كان من الاستسلام وأتوني مستسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري، أشيروا علي فيما عرض لي وأجيبوني فيما أشاوركم فيه، ما كنت قاطعة قاضية وفاصلة أمرا حتى تشهدون، أي حتى تحضرون. قالوا مجيبين لها نحن أولو قوة في القتال وأولو بأس شديد عند الحرب والنزال. قال مقاتل أرادوا بالقوة كثرة العدد، نحن أولو قوة، وبالبأس الشديد وأولو بأس شديد الشجاعة، وهذا تعريض منهم بالقتال إن أمرتهم بذلك. ثم قالوا والأمر إليك أيتها الملكة في القتال وتركه، فانظري من الرأي هنا ماذا تأمرين تجدين لأمرك طائعين؟ قالت بلقيس مجيبة لكم عن التعريض للقتال لما قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد فعرضوا بالقتال، فقالت مجيبة عن التعريض للقتال إن الملوك إذا دخلوا قرية عنوة أفسدوها خربوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، أي أهانوا أشرافها وكبراءها كي يستقيم لهم الأمر. تحذرهم مسير سليمان إليهم ودخوله بلادهم عليهم، وتناهى الخبر عنها هنا وانتهى، فصدق الله قولها فقال سبحانه وكذلك يفعلون، أي كما قالت هي يفعلون أي هم. قالت وإني مرسلة إليهم بهدية، الهدية العطية على طريق الملاطفة، وذلك أن بلقيس كانت امرأة لذيبة قد سيست وساست، فقالت للملأ من قومها إني مرسلة إليهم أي إلى سليمان وقومه بهدية أصانعه بها عن ملكي وأختبره بها أملك هو أم نبي، فإن يكن ملكا قبل الهدية وانصرف، وإن كان نبيا لم يقبل الهدية ولم يرضه منا إلا أن نتبعه على دينه، فذلك قوله تعالى فناظرة بما يرجع المرسلون، فأهدت إليه. فانطلق الرسول بالهدايا وأقبل الهدهد مسرعا إلى سليمان فأخبره الخبر كله، ثم رد سليمان الهدية كما قال تعالى فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله، فما أعطاني الله من النبوة والدين والحكمة والملك خير أي أفضل مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون لأنكم أهل مفاخرة في الدنيا ومكاثرة بها، بل أنتم بهديتكم تفرحون بإهداء بعضكم إلى بعض مكاثرة ومفاخرة، فأما أنا فلا أفرح بها وليست الدنيا من حاجتي، لأن الله تعالى قد مكنني فيها وأعطاني منها ما لم يعطي أحدا، ومع ذلك أكرمني بالدين والنبوة. ثم قال لأمير الوفد ارجع إليهم بالهدية فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم أي لا طاقة لهم بها، ولنخرجنهم منها أي من أرضهم وبلادهم وهي سبأ أذلة وهم صاغرون ذليلون إن لم يأتوني مسلمين. قال وهب وغيره من أهل الكتاب فلما رجعت رسل بلقيس إليها من عند سليمان قالت قد عرفت والله ما هذا بملك وما لنا به طاقة، فبعثت إلى سليمان إني قادمة عليك بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك، فأقبل سليمان حينئذ على جنوده قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، أي قبل أن يأتوني مؤمنين. وقال ابن عباس طائعين، وهو كما مر هل هو من الإسلام أو من الاستسلام، مؤمنين طائعين، واختلفوا في السبب الذي لأجله أمر سليمان بإحضار عرشها، فقال أكثرهم لأن سليمان علم أنها إن أسلمت يحرم عليه مالها فأراد أن يأخذ سريرها قبل أن يحرم عليه أخذه بإسلامها، وهذا لا شك في ضعفه وأنه لا تتوجه إلى مثله همة سليمان عليه السلام، بل إنه لو أراد خيرا منه لآتاه الله إياه، وقد سخر الله رب العالمين له الجن، فهذا لا يعتمد. وقيل ليريها قدرة الله وعظم سلطانه في معجزة يأتي بها في عرشها، هذا حسن. قال قتاده لأنه أعجبته صفته لما وصفه الهدهد فأحب أن يراه. قال ابن زيد أراد أن يأمر بتنكره وتغييره ليختبر بذلك عقلها. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن وهو المارد القوي. قال ابن عباس رضي الله عنهما العفريت الداهية، وقال الضحاك هو الخبيث، وقال الربيع العفريت الغليظ، وقال الفراء القوي الشديد، والعرب تأتي بهذه اللفظة متبعة على الإتباع يقولون عفريت النفريت. وقيل هو صخرة الجني، وكان بمنزلة جبل يضع قدمه عند منتهى طرفه. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، أي من مجلسك الذي تقضي فيه. قال ابن عباس وكان له كل غداة مجلس يقضي فيه لا متسع النهار. وإني عليه أي على حمله لقوي أمين على ما فيه من الجواهر. فقال سليمان أريد أسرع من هذا، أريد أن يؤتى بعرشها في أقصر من هذه المدة. كان له كل غداة مجلس يقضي فيه إلى متسع النهار. قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال أريد أسرع من هذا. قال الذي عنده علم من الكتاب، اختلفوا فيه، فقال بعضهم جبريل، وقيل هو ملك من الملائكة أيد الله به نبيه سليمان، وقال أكثر المفسرين هو وزيره آصف ابن برخيا، وكان صديقا يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وقال محمد بن المنكدر إنما هو سليمان. قال له عالم من بني إسرائيل آتاه الله علما وفهما، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال سليمان هات. قال أنت النبي ابن النبي، وليس أحد أوجه عند الله منك، فإن دعوت الله وطلبت منه كان عندك. قال صدقت. ففعل ذلك فجيء بالعرش في الوقت. والذي يسعنا هنا أننا لا نبحث في دقائق هذه الأمور. قال الذي عنده علم من الكتاب يكفي هذا، ولو أن ما وراء ذلك كان مترتبا عليه شيء مما يتعلق بالعقيدة أو بالعمل ما أبهمه الله رب العالمين ولوضحه أو لوضحه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإبهام مثل هذه الأمور لا يضر في شيء. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قبل أن يرتد إليك طرفك، قال سعيد بن جبير، يعني من قبل أن يرجع إليك أقصى من ترى، أقصى من ترى، وهو أن يصل إليك من كان منك على مد بصرك. قال قتادة قبل أن يأتيك الشخص من مد البصر. وقال مجاهد يعني إدامة النظر حتى يرتد الطرف خاسئا، فيديم النظر حتى يرتد طرفه. قال وهب تمد عينيك فلا ينتهي طرفك إلى مداه حتى أمثله بين يديك. وفيه من آيات القدرة القادرة ما لا يقادر قدره، لأنه قبل أن يفرغ من الكلام يكون بصره قد ارتد مرات إن كان طرفا. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه، يعني رأى سليمان العرش مستقرا عنده محمولا إليه من مأرب إلى الشام في قدر ارتداد الطرف، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر نعمه أم أكفر نعمه فلا أشكرها، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، أي يعود نفع شكره إليه، وهو أن يستوجب به تمام النعمة ودوامها، لأن الشكر قيد النعمة الموجودة وصيد النعمة المفقودة. ومن كفر فإن ربي غني عن شكر الشاكرين، كريم بأفضال على من يكفر بنعمه. فمن كفر بنعم الله رب العالمين لم يقطع الله عنه نعمة، وإنما تتواتر نعمه عليه وهو كافر بنعم ربه عليه. قال نكروا لها عرشها، يقول غيروا سريرها إلى حال تنكره إذا رأت، نكروا لها عرشها. قال قتادة ومقاتل هو أن يزاد فيه وينقص منه، وروي أنه جعل أسفله أعلاه وأعلاه أسفله، وجعل مكان الجوهر الأحمر أخضر ومكان الأخضر الأحمر. نكروا لها عرشها، غيروا هيئته، ننظر أتهتدي إلى عرشها فتعرفه أم تكون من الذين لا يهتدون، أم تكون من الجاهلين الذين لا يهتدون إليه فلا تتعرف عليه. وذكر المفسرون هنا قصصا عجيبة استقوها من الإسرائيليات ومن خرافات أهل الكتاب، فمنها مثلا، وهذا تعرفه لتنكره لا لتثبته، فهو مبثوث في كتب التفاسير وفي قصص الأنبياء، يقولون إنما حمل سليمان على ذلك كما ذكره وهب ومحمد بن كعب وغيرهما أن الشياطين خافت أن يتزوجها سليمان فتفشي إليه أسرار الجان، وذلك أن أمها كانت جنية، وإذا ولدت لسليمان ولدا لا ينفكون من تسخير سليمان وذريته من بعده، فأساءوا الثناء عليها ليزهدوه فيها، وقالوا إن في عقلها شيئا وإن رجلها كحافر الحمار، وقالوا هي شعراء الساقين. فأراد سليمان أن يختبر عقلها بتنكير عرشها وينظر إلى قدميها ببناء الصرح. سبحان الله، هذا يقال لسليمان ونبي من أنبياء الله المكرمين عليهم الصلاة والتسليم. ولكن في الكتاب المدنس من الإساءات إلى الأنبياء ما لا يساء بعشر معشاره إلى أفسق الفاسقين وأعتى المجرمين، فيه من زنا المحارم، وفيه من الدسائس، وفيه من إراقة الدماء، مما يلصق بالأنبياء عليهم السلام، ما تقشعر منه جلود المؤمنين نفورا واشمئزازا. فهذا من الإسرائيليات. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. نكروا لها عرشها، غيروا هيئته، ننظر أتهتدي أم تكون من الجاهلين الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل لها هكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. نكروا عليها فنكرت عليه، فاستبان كمال عقلها. فلما جاءت قيل لها هكذا عرشك؟ قيل هكذا عرشك، أي قيل لها هكذا عرشك، قالت كأنه هو، فلم تثبت ولم تنكر. وشبهوا عليها فشبهت عليه، أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. قال مقاتل عرفت، لكنها شبهت عليهم كما شبهوا عليه. وقال عكرمة كانت حكيمة، لم تقل نعم خوفا من أن تكذب، ولم تقل لا خوفا من التكذيب، قالت كأنه هو. فعرف سليمان كمال عقلها حيث لم تقر ولم تنكر. وقيل اشتبه عليها أمر العرش لأنها تركته في بيت خلف سبعة أبواب مغلقة والمفاتيح معها. قيل لها فإنه عرشك، فما أغنى عنك إغلاق الأبواب. فقالت وأوتينا العلم، هذا قول أنها هي التي قالت هذا، وأوتينا العلم. لما كان ذلك كذلك قالت وأوتينا العلم بصحة نبوة سليمان بالآيات المتقدمة من أمر الهديات والرسل من قبلها، من قبل الآيات التي في العرش، وكنا مسلمين منقادين طائعين لأمر سليمان. وقيل قوله وأوتينا العلم من قبلها قاله سليمان لا بلقيس، يقول وأوتينا العلم بالله وبقدرته على ما يشاء من قبل هذه المرأة، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، هذا قول مجاهد. وقيل معناه وأوتينا العلم بإسلامها ومجيئها طائعة من قبل مجيئها وكنا مسلمين طائعين لله، وصدها ما كانت تعبد من دون الله، أي منعها ما كانت تعبد من دون الله وهو الشمس، منعها أن تعبد الله. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين في إشارة إلى أن التوحيد يزيد الله تبارك وتعالى به الموحد علما، فكلما ازداد في توحيده فتح الله عليه من العلم أبوابا. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله، صدها عبادة الشمس عن التوحيد وعبادة الله. فعلى هذا التأويل يكون ما في محل الرفع، وصدها ما، فهذا ما صدها. وقيل معناه ما صدها عن عبادة الله نقصان عقلها كما قالت الجن، كما قالت إن في عقلها شيئا، بل ما كانت تعبد من دون الله. وقيل معناه وصدها سليمان ما كانت تعبد من دون الله، أي منعها من ذلك وحال بينها وبينه، فيكون محل ما هنا نصبا، يعني كأنه صدها عنه، صدها ما كانت تعبد، فصدها عما كانت تعبد من دون الله. إنها كانت من قوم كافرين، هذا استئناف، أخبر الله تعالى أنها كانت من قوم يعبدون الشمس، فنشأت بينهم ولم تعرف إلا عبادة الشمس. قيل لها ادخل الصرح، هنا للمفسرين أيضا إلا من رحم الله أقاصيص من الإسرائيليات وروايات، كروايات المحدثين يقولون إن سليمان أراد أن ينظر إلى قدميها وساقيها من غير أن يسألها كشفه، لما قالت الشياطين إن رجليها كحافر الحمار وهي شعراء الساقين، قالوا أمر الشياطين فبنوا له صرحا أي قصرا من زجاج، وقيل بيتا من زجاج كأنه الماء بياضا، وقيل الصرح صحن الدار وأجرى تحته الماء أي تحت الزجاج، فكان الواحد إذا رآه ظنه ماء، وقيل إنما بنى الصرح ليختبر عقلها وفهمها، فلما جاءت قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة، واللجة معظم الماء، وكشفت عن ساقيها لتخوضه إلى سليمان، فنظر سليمان فهذا هي أحسن الناس قدما وساقا، إلا أنها كانت شعراء الساقين، فلم يعفوها أيضا من شيء. كل هذا باطل لا يعتمد، وهذا من الإسرائيليات والروايات الدخيلة المدسوسة في كتب التفسير وغيره، ولا يمكن أن يظن بنبي الله سليمان مثل هذا، يريد أن يرى ساقيها. فلما رأى سليمان ذلك قال إنه صرح ممرد مملس مستو من قوارير وليس بماء. ثم إن سليمان دعاها إلى الإسلام وكانت قد رأت حال العرش والصرح فأجابت وقالت ربي إني ظلمت نفسي بالكفر. وقال مقاتل لما رأت السرير والصرح علمت أن ملك سليمان من الله تعالى، فقالت ربي إني ظلمت نفسي بعبادة غيرك وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، ولم تقل وأسلمت لسليمان، وإنما قالت وأسلمت مع سليمان، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، أخلصت لله التوحيد. وقيل إنها لما بلغت الصرح فظنته لجة قالت في نفسها إن سليمان يريد أن يغرقني، وكان القتل علي أهون من هذا، أهون من الإغراق. قالت ذلك في نفسها، فهو قولها ظلمت نفسي يعني بذلك الظن لما ظنت في نبي الله ذلك، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ثم ذكر الله تبارك وتعالى قصة صالح وثمود، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة النمل سميت سورة النمل لأن الله تعالى ذكر فيها قصة النملة التي وعظت بنات جنسها وذكرت واعتذرت عن سليمان وجنوده، ففهم نبي الله سليمان عليه السلام كلامها وتبسم من قولها وشكر الله على ما منحه من الفضل والإنعام. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم طاسين، الأحرف المقطعة في أوائل السور التي ذكرت في أوائلها، قال العلماء الله أعلم بمراده، وقال آخرون بل إنها ذكرت في أوائل السور التي ذكرت في أوائلها للدلالة على إعجاز القرآن، ولذلك قل أن تذكر في أول سورة إلا وتتبع بذكر القرآن العظيم، وهذا بين في هذه السورة الشريفة. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. تلك الإشارة هنا للتعظيم، أي هي أعلى الآيات لأنها إشارة للبعيد، تلك آيات القرآن، فالإشارة ها هنا للتعظيم والتفخيم، هي أعلى الآيات وأقوى البينات وأوضح الدلالات. هذه آيات القرآن العظيم، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، وآيات كتاب مبين، تلك آيات القرآن وآيات كتاب مبين وهو القرآن العظيم. هدى وبشرى للمؤمنين، يعني هو هدى من الضلالة وبشرى للمؤمنين المصدقين به بالجنة، الذين يقيمون الصلاة أي يؤدون الصلاة بأركانها وشروطها ويؤتون الزكاة، يعطون ما وجب عليهم من زكاة أموالهم لأربابها ومستحقيها، وهم بالآخرة هم يوقنون، يصدقون بالآخرة تصديقا جازما لا يخالجه شك ولا يخالطه ريب، وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم القبيحة حتى رأوها حسنة فهم يعمهون، يترددون فيها متحيرين، والعمه للبصيرة كالعمى للبصر فهم يعمهون، يتحيرون مترددين متلددين لا يبصرون ولا يستبصرون. أولئك الذين لهم سوء العذاب، لهم شدة العذاب في الدنيا بالقتل والأسر كما وقع في بدر، وهم في الآخرة هم الأخسرون، لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم وصاروا إلى النار، والأسلوب أسلوب حصر، وهم في الآخرة هم الأخسرون، فحصر الخسار فيهم لكونهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، وخسروا الإيمان الذي دعتهم إليه الرسل، فهم الخاسرون الأخسرون حقا وصدقا، وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن أي تؤتى القرآن من لدن حكيم عليم، أي وحيا من عند الله الحكيم العليم. إذ قال موسى لأهله، أي واذكر يا محمد، إذ قال موسى لأهله في مسيره من مدين إلى مصر، إني أبصرت نارا سآتيكم منها بخبر، أي امكثوا مكانكم سآتيكم بخبر عن الطريق أو النار، وكان قد ترك الطريق. سآتيكم منها، الضمير يعود إما إلى الطريق وإما إلى النار، إلى النار التي آنسها وأبصرها لائحة عن بعد، وكذلك الطريق الذي خالفه عليه السلام. سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس، قرأ أهل الكوفة بشهاب بالتنوين، جعلوا القبس نعتا للشهاب، بشهاب قبس، فالقبس نعت للشهاب. وقرأ الآخرون بلا تنوين على الإضافة أو آتيكم بشهاب قبس، وهو من إضافة الشيء إلى نفسه، لأن الشهاب والقبس متقاربان في المعنى، وهو العود الذي في أحد طرفيه نار وليس في الطرف الآخر نار. وقال بعضهم الشهاب هو شيء ذو نور مثل العمود، والعرب تسمي كل أبيض ذي نور شهابا، والقبس القطعة من النار، والقبس النار المقبوسة من جمر وغيره. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، تستدفئون من البرد، وكان ذلك في شدة الشتاء، وكان الطلق كما مر ذكر ذلك في سورة القصص قد أخذ امرأته وضربها، فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها، أي بورك على من في النار أو من في النار، والعرب تقول باركه الله وبارك فيه وبارك عليه، باركه الله وبارك فيه وبارك عليه بمعنى واحد. وقال قوم البركة راجعة إلى موسى والملائكة، معناه بورك في من طلب النار وهو موسى عليه السلام، ومن حولها هم الملائكة الذين حول النار، ومعناه بورك فيك يا موسى وفي الملائكة الذين حول النار. وهذا تحية من الله عز وجل لموسى عليه السلام بالبركة، كما حيى إبراهيم على ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه فقالوا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. ومذهب أكثر المفسرين أن المراد بالنار النور، وذكر بلفظ النار لأن موسى حسبه نارا، ومن في النار هم الملائكة على مذهب أكثر المفسرين، ومن في النور هم الملائكة، وذلك أن النور الذي رآه موسى كان فيه ملائكة لهم زجل بالتقديس والتسبيح، ومن حولها موسى لأنه كان بالقرب منها ولم يكن فيها. وقيل من في النار ومن حولها جميعا الملائكة، وقيل من في النار موسى ومن حولها الملائكة، وموسى وإن لم يكن في النار كان قريبا منها، كما يقال بلغ فلان المنزل إذا قرب منه وإن لم يبلغه بعد. وذهب بعضهم إلى أن البركة راجعة إلى النار. وروى مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال معناه بوركت النار. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سمعت أبيا يقرأ أم بوركت النار ومن حولها. ومن قد يأتي بمعنى ما، وما قد يكون صلة في الكلام كقوله جند ما هنالك، ومعناه بورك في النار وفي من حولها وهم الملائكة وموسى عليه السلام. وسمى النار مباركة كما سمى البقعة مباركة فقال في البقعة المباركة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير والحسن رحمهما الله تعالى في قوله سبحانه بورك من في النار، يعني قدس من في النار، وهو الله عنا به نفسه على معنى أنه نادى موسى منها وأسمعه كلامه من جهتها، ثم نزه الله نفسه وهو المتنزه عن كل سوء وعيب، فقال جل ذكره وسبحان الله رب العالمين. ثم تعرف إلى موسى بصفاته سبحانه فقال يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. والهاء في قوله إنه عماد وليس بكناية، وقيل هي كناية عن الأمر والشأن، أي الأمر والشأن أن المعبود أنا. ثم أرى موسى آية من آيات قدرته فقال وألق عصاك، فلما رآها تهتز تتحرك مضطربة كأنها جان، وهي الحية الصغيرة التي تكثر حركتها ويكثر اضطرابها، ولا مدبرا وهرب من الخوف ولم يعقب ولم يرجع ولم يلتفت، يقال عقب فلان إذا رجع، وكل راجع معقب. وقال قتادة ولم يلتفت. فقال الله عز وجل يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، يريد إذا آمنهم لا يخافون، أما الخوف الذي هو شرط الإيمان فلا يفارقهم عليهم السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنا أخشاكم لله، فإذا آمنهم ربهم تبارك وتعالى فإنهم لا يخافون، أما الخوف الذي هو شرط الإيمان فلا يفارقهم، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. اختلف في هذا الاستثناء يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. اختلف في هذا الاستثناء، قيل هذا إشارة إلى أن موسى حين قتل القبطي خاف من ذلك ثم تاب فقال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. قال ابن جريج قال تعالى لموسى إنما أخفتك لقتلك النفس، وقال معنى الآية لا يخيف الله الأنبياء إلا بذنب يصيبه أحدهم، فإن أصابه أخافه حتى يتوب. فعلى هذا التأويل يكون الاستثناء صحيحا، ويكون من استثنى الله تبارك وتعالى بقوله من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم مستثنا من المرسلين. إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. تناهى الخبر عن الرسل عند قوله إلا من ظلم، ثم ابتدأ الخبر عن حال من ظلم من الناس كافة، وفي الآية متروك استغني عن ذكره بدلالة الكلام عليه تقديره فمن ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. قال بعض العلماء ليس هذا باستثناء من المرسلين، فهذا سوى القول الأول، لأنه لا يجوز عليهم الظلم، أي لا يجوز على المرسلين الظلم، فلا يكون الاستثناء هاهنا من المرسلين. إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم، أي منهم. فقال بعض أهل العلم هذا ليس باستثناء من المرسلين، لأنه لا يجوز على المرسلين الظلم، بل هو استثناء من المتروك في الكلام، معناه لا يخاف لدي المرسلون، إنما الخوف على غيرهم من الظالمين، إلا من ظلم ثم تاب، وهذا من الاستثناء المنقطع، معناه لكن من ظلم من سائر الناس فإنه يخاف، فإن تاب وبدل حسنا بعد سوء فإن الله غفور رحيم، يعني يغفر الله له ويزيل الخوف عنه. فهذان قولان. وقال بعض النحويين إلا هاهنا بمعنى ولا، يعني لا يخاف لدي المرسلون ولا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، يقول لا يخاف لدي المرسلون ولا المذنبون التائبون، فتكون إلا هاهنا بمعنى ولا. فهذه ثلاثة أقوال، أن الاستثناء من المرسلين يخيفهم ربهم تبارك وتعالى حتى المتاب. وأما القول الثاني فهو استثناء مفرغ، وليس الاستثناء من المرسلين، لأن المرسلين لا يجوز عليهم الظلم. القول الثالث قاله بعض النحويين إلا بمعنى ولا، يعني لا يخاف لدي المرسلون ولا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، يقول لا يخاف لدي المرسلون ولا المذنبون التائبون، كقوله تعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. فإذا كان الناس انقطعت حجتهم علينا نحن المسلمين، فكيف تقوم الحجة للظالمين علينا؟ لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، يعني ولا الذين ظلموا منه. ثم أراه الله آية أخرى فقال وأدخل يدك في جيبك، الجيب حيث جبا أي قطع من القميص، وهو فتحة الثوب التي يخرج الإنسان منها رأسه، وأدخل يدك في جيبك، قال أهل التفسير كانت مدرعة من صوف لا كم لها ولا أزرار، فأدخل يده في جيبه وأخرجها فإذا هي تبرق كالبرق، فذلك قوله تخرج بيضاء من غير سوء، وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، يعني من غير برص ولا علة، في تسع آيات. يقول هذه آية مع تسع آيات أنت مرسل بهن، في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين خارجين عن طاعتنا، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة مضيئة بينة واضحة يبصر بها قالوا هذا سحر مبين، هذا سحر ظاهر واضح لا يشتبه، وجحدوا بها، أنكروا الآيات ولم يقروا أنها من عند الله، واستيقنتها أنفسهم، يعني علموا أنها من عند الله تعالى، فجحدوا بها ظاهرا واستيقنوها في أنفسهم باطنا، وكفروا كفر العناد وكفر الجحود، واستيقنتها أنفسهم علموا أنها من عند الله ظلما وعلوا شركا وتكبرا عن أن يؤمنوا بما جاء به موسى، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما، شرع في بيان قصة داود وسليمان. ولقد آتينا داود وسليمان علما، يعني علم القضاء ومنطق الطير والدواب وتسخير الشياطين وتسبيح الجبال. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا بالنبوة والكتاب وتسخير الشياطين والجن والإنس، الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، وورث سليمان داود. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الصحيحين قال: لا نورث ما تركناه فهو صدقة، فما تركه الأنبياء فهو صدقة لا ميراث، والأنبياء لا يورثون. قال ربنا جلت قدرته: وورث سليمان داود، أي ورث نبوته وعلمه دون سائر أولاده. وكان لداود 19 ابنا، وأعطي سليمان ما أعطي داود من الملك، وعطاء من الله تبارك وتعالى وليس بميراث، وزيد له تسخير الريح وتسخير الشياطين. وقال مقاتل: كان سليمان أعظم ملكا من داود وأقضى منه، وكان داود أشد تعبدا من سليمان، وكان سليمان شاكرا لنعم الله تعالى. وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير. سمى صوت الطير منطقا لحصول الفهم منه كما يفهم من كلام الناس. علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء يؤتى الأنبياء والملوك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من أمر الدنيا والآخرة. وقال مقاتل: يعني النبوة والملك وتسخير الجن والشياطين والرياح. إن هذا لهو الفضل المبين، الزيادة الظاهرة على ما أعطي غيرنا. فالفضل هاهنا بمعنى الزيادة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. وعدد من أنواع الفضل صلى الله عليه وسلم. والفضل الفضيلة أيضا والتفضيل، فهذا وهذا واللفظ يحتملهما معا. وحشر لسليمان وجمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير في مسيره، فهم يوزعون، يرد أواخرهم على أوائلهم وأوائلهم على أواخرهم، يكفون فهم يوزعون. قال مقاتل: يوزعون يساقون. وقال السدي: يوقفون. وقيل: يجمعون. وأصله الكف والمنع. فهم يوزعون، يرد أواخرهم على أوائلهم وأوائلهم على أواخره، حتى إذا أتوا على واد النمل قال كعب: إنه واد بالطائف. وقال قتادة ومقاتل: وأرض بالشام. قالت نملة: إما أن تكون قالت بنفسها، وهي من آيات قدرة الله تعالى الباهرة، أن تكون قالت: فسمع من هنالك من النمل بالوادي قولها، وأبلغه الله تبارك وتعالى النملة في الوادي. وإما أن تكون قالت بإبلاغ غيرها فقالت فنقلت نملة أخرى إلى أخرى، وهكذا حتى علمت جميع النمال. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. ولم تقل: يا أيها النمل ادخلنا، لأنه لما جعل لهم قولا كالآدميين خوطبوا بخطاب الآدميين: لا يحطمنكم لا يكسرنكم سليمان وجنوده، والحطم الكسر، وهم لا يشعرون. فاعتذرت عن سليمان وعن جنوده وهم لا يشعرون، يعني لا يتعمدون حطمكم ولا كسركم. فسمع سليمان قولها، ومعنى الآية: إنكم لو لم تدخلوا مساكنكم وطؤوكم ولم يشعروا بكم. وفي الآية 11 نوعا من أنواع البلاغة ذكرها السيوطي في الإتقان وغيره في غيره في قول النملة. في قولها يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. قال الزجاج أكثر ضحك الأنبياء التبسم، وقوله ضاحكا أي متبسما، قيل كان أوله التبسم وآخره الضحك. فتبسم ضاحكا من قولها، فابتسم أولا ثم ضحك آخرا، ثم حمد سليمان ربه على ما أنعم عليه، وقال رب أوزعني ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أي أدخلني برحمتك في جملتهم وأثبت اسمي مع أسمائهم واحشرني في زمرتهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما يريد مع إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومن بعدهم من النبيين، وقيل أدخلني الجنة برحمتك مع عبادك الصالحين. وتفقد الطير أي طلبها وبحث عنها. التفقد هو طلب ما فقد، التفقد طلب ما فقد، ومعنى الآية طلب ما فقد من الطير. وتفقد الطير ففقد الهدهد ولم يجده، فقال ما لي لا أرى الهدهد، أي ما للهدهد لا أراه. ثم أدركه الشك في غيبته فقال أم كان من الغائبين، يعني أكان من الغائبين، والميم صلة، وقيل أم بمعنى بل، فكأنه قال ما لي لا أرى الهدهد بل كان من الغائبين، ثم أوعده. والإيعاد لا يكون بخير، وأما الوعد فبه. ثم أوعده على غيبته فقال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه لأقطعن حلقه. وقال بعض أهل التفسير يريد بالعذاب الشديد أنه ينتف ريشه ثم يجعله على قرية النمل فما تزال تلدغه حتى يموت. وهنا ملحظ آخر، وهو أن الصالحين عندما يغضبون ينفثئ غضبهم بعد فينزل، وأما الطالحون فإنهم يتصاعدون غضبا. والدليل لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فانظر كيف هدأ غضبه عليه هاهنا، لأعذبنه عذابا شديدا. لا شك أن العذاب الشديد أفظع وأعظم من الذبح، ففي الذبح راحته، فبدأ به لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه لأقطعن حلقه أو ليأتيني بسلطان مبين بحجة بينة في غيبته وعذر ظاهر عليها، لعل له عذرا وأنت تلوم، فأعطاه الفسحة والمهلة. فمكث غير بعيد أي غير طويل، غير طويل زمان، فقال أحط بما لم تحط به، والإحاطة العلم بالشيء من جميع جهاته، يقول علمت ما لم تعلم وبلغت ما لم تبلغه أنت ولا جنود. وفيه أيضا أن العالم مهما آتاه الله تبارك وتعالى من علم فإنما يزيده علمه خشية لله تبارك وتعالى ومعرفة بقدره. فهذا هو الهدهد، يقول لسليمان عليه السلام أحط بما لم تحط به، فيقول هذه مسألة لا تعلمها أنت ولا جنودك ولم يأتك بها أحد قبلي لا من الإنس ولا من الجن، ومع ذلك لم يعنف ولم يثرب عليه وإنما علم ما عنده. قال أحط بما لم تحط به، يقول هذا الهدهد لسليمان، وسليمان قادر على إيصال الأذى إليه، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أي الهدهد لسليمان عليه السلام أحط بما لم تحط به. لو قال أحد لبعض المدعين العلم إني أعلم هذه ولا تعلمها، قد لا يكون ذلك صوابا في جميع الحالات، لأنه لا يجوز للإنسان أن يتمدح بما علمه الله إياه. ولكن لو قال فما هو المردود وما النتيجة؟ الله المستعان. وجئتك من سبأ اسم البلد أو اسم الرجل سميت باسمه كما مر. وجئتك من سبأ بنبأ بخبر عظيم يقين. قال سليمان وماذا؟ قال إني وجدت امرأة تملكهم كان اسمها بلقيس بنت شراحيل من نسل يعربة ابن قحطان وكان أبوها ملكا عظيم الشان. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء تحتاج إليه الملوك من الآلة والعدة وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم سرير ضخم كان مضروبا من الذهب مكللا بالدر والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر وقوائمه من الياقوت والزمرد عليه 7 أبيات على كل بيت باب مغلق ومفتاح ذلك جميعه مع بلقيس. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا قرأ أبو جعفر والكسائي ألا يسجدوا بالتخفيف وإذا وقفوا يقولون ألا يا أسجدوا إذا وقفوا يقولون ألا يا أسجدوا على معنى ألا يا هؤلاء اسجدوا وجعلوه أمرا من عند الله مستأنفا وحذفوا هؤلاء اكتفاء بدلالة يا عليها. وذكر بعضهم سماعا من العرب ألا يا ارحمونا يعني ألا يا هؤلاء ارحمونا أو ألا يا قوم ارحمونا. وعلى هذا يكون قوله ألا كلاما معترضا من غير القصة إما من الهدهد وإما من سليمان. قال أبو عبيدة هذا أمر من الله مستأنف يعني يا أيها الناس اسجدوا. وقرأ الآخرون ألا يسجدوا بالتشديد بمعنى وزين لهم الشيطان أعمالهم لألا يسجدوا وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدوا عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا وزين لهم الشيطان أعمالهم لألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ الخفي المخبأ في السماوات والأرض أي ما خبأت. قال أكثر المفسرين خبء السماء المطر وخبء الأرض النبات وفي قراءة عبد الله يخرج الخبأ من السماوات والأرض لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. ومن وفي يتعاقبان تقول العرب لأستخرجن العلم فيكم يريد منكم وقيل معنى الخبأ الغيب يريد يعلم غيب السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. قرأ الكسائي وحفص عن عاصم بالتاء فيهما تخفون تعلنون لأن أول الآية خطاب وعلى قراءة الكسائي بتخفيف ألا وقرأ الآخرون بالياء ويعلم ما يخفون وما يعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم أي هو المستحق للعبادة والسجود لا غيره. وعرش ملكة سبأ وإن كان عظيما فهو حقير صغير في جنب عرشه عز وجل. تمها هنا كلام الهدهد. فلما فرغ الهدهد من كلامه قال أي سليمان للهدهد قال سننظر أصدقت فيما أخبرت وبلغت أم كنت من الكاذبين. ثم كتب سليمان كتابا من عبد الله سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سبأ بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى أما بعد فلا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قال ابن جريج لم يزد سليمان على ما قص الله في كتابه فكتب الكتاب وأعطاه الهدهد وأمره بتوصيله إليه. وكل الأنبياء كانت تكتب جملا لا يطيلون ولا يكثرون فلما كتب الكتاب طبعه بالمسك وختمه بخاتمه فقال للهدهد اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم تنحى عنهم ناحية فكن قريبا منهم فانظر ماذا يرجعون يردون من الجواب. قال ابن زيد في الآيات تقديم وتأخير: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم فانظر ماذا يرجعون، ثم تولى عنه أي انصرف إلي. فأخذ الهدهد الكتاب فأتى به إلى بلقيس فقرأت الكتاب، وتأخر الهدهد غير بعيد فجاءت حتى قعدت على سرير ملكها وجمعت الملأ من قومها. قالت لهم بلقيس: يا أيها الملأ، وهم أشراف الناس وكبراؤهم، قالت لهم بلقيس: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم. قال عطاء والضحاك سمته كريما لأنه كان مختوما، وقال قتادة ومقاتل: كتاب كريم أي حسن. وروي عن ابن عباس: كريم أي شريف لشرف صاحبه. وقيل سمته كريما لأنه كان مصدرا ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم بينت الكتاب: ألقي إلي كتاب كريم، توطئ حتى إذا ما عرضت ما في الكتاب التفتت إليه الألباب. وصفته بهذا الوصف الشريف: إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان. وبينت المكتوب فقال: وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي. قال ابن عباس: أي لا تتكبروا علي. وقيل: لا تتعظموا ولا تترفعوا علي. وقيل معناه: لا تمتنعوا علي من الإجابة، فإن ترك الإجابة من العلو والتكبر. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، مؤمنين طائعين. قيل هو من الإسلام، وقيل هو من الاستسلام. فإن كان من الإسلام: وأتوني مؤمنين مسلمين لله رب العالمين، وإن كان من الاستسلام: وأتوني مستسلمين. قالت: يا أيها الملأ، أفتوني في أمري، أشيروا علي فيما عرض لي، وأجيبوني فيما أشاوركم فيه، ما كنت قاطعة قاضية وفاصلة أمرا حتى تشهدون، أي حتى تحضرون. قالوا مجيبين لها: نحن أولو قوة في القتال، وأولو بأس شديد عند الحرب والنزال. قال مقاتل: أرادوا بالقوة كثرة العدد، نحن أولو قوة، وبالبأس الشديد، وأولو بأس شديد الشجاعة. وهذا تعريض منهم بالقتال إن أمرتهم بذلك. ثم قالوا: والأمر إليك أيتها الملكة في القتال وتركه، فانظري من الرأي هنا ماذا تأمرين، تجدين لأمرك طائعين. قالت بلقيس مجيبة لهم عن التعريض للقتال لما قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، فعرضوا بالقتال، فقالت مجيبة عن التعريض للقتال: إن الملوك إذا دخلوا قرية عنوة أفسدوها، خربوها، وجعلوا أعزة أهلها أذلة، أي أهانوا أشرافها وكبراءها، كي يستقيم لهم الأمر. تحذرهم مسير سليمان إليهم ودخوله بلادهم عليهم، وتناهى الخبر عنها هنا وانتهى، فصدق الله قولها فقال سبحانه: وكذلك يفعلون، أي كما قالت هي يفعلون، أي هم. قالت: وإني مرسلة إليهم بهدية، الهدية العطية على طريق الملاطفة. وذلك أن بلقيس كانت امرأة لبيبة قد سيست وساست، فقالت للملأ من قومها: إني مرسلة إليهم، أي إلى سليمان وقومه، بهدية أصانعه بها عن ملكي وأختبره بها، أملك هو أم نبي؟ فإن يكن ملكا قبل الهدية وانصرف، وإن كان نبيا لم يقبل الهدية ولم يرضه منا إلا أن نتبعه على دينه. فذلك قوله تعالى: فناظرة بما يرجع المرسلون، فأهدت إليه. فانطلق الرسول بالهدايا، وأقبل الهدهد مسرعا إلى سليمان فأخبره الخبر كله، ثم رد سليمان الهدية كما قال تعالى: فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال فما آتاني الله، فما أعطاني الله من النبوة والدين والحكمة والملك خير، أي أفضل مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون، لأنكم أهل مفاخرة في الدنيا ومكاثرة بها. بل أنتم بهديتكم تفرحون بإهداء بعضكم إلى بعض مكاثرة ومفاخرة، فأما أنا فلا أفرح بها، وليست الدنيا من حاجتي، لأن الله تعالى قد مكنني فيها وأعطاني منها ما لم يعطي أحدا، ومع ذلك أكرمني بالدين والنبوة. ثم قال لأمير الوفد: ارجع إليهم بالهدية، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم، أي لا طاقة لهم بها، ولنخرجنهم منها، أي من أرضهم وبلادهم وهي سبأ، أذلة وهم صاغرون ذليلون إن لم يأتوني مسلمين. قال وهب وغيره من أهل الكتاب: فلما رجعت رسل بلقيس إليها من عند سليمان قالت: قد عرفت والله ما هذا بملك وما لنا به طاقة. فبعثت إلى سليمان: إني قادمة عليك بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك. فأقبل سليمان حينئذ على جنوده، قال: يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، أي قبل أن يأتوني مؤمنين؟ وقال ابن عباس: طائعين. وهو كما مر، هل هو من الإسلام أو من الاستسلام؟ مؤمنين طائعين. واختلفوا في السبب الذي لأجله أمر سليمان بإحضار عرشها، فقال أكثرهم: لأن سليمان علم أنها إن أسلمت يحرم عليه مالها، فأراد أن يأخذ سريرها قبل أن يحرم عليه أخذه بإسلامها، وهذا لا شك في ضعفه، وأنه لا تتوجه إلى مثله همة سليمان عليه السلام، بل إنه لو أراد خيرا منه لآتاه الله إياه، وقد سخر الله رب العالمين له الجن، فهذا لا يعتمد. وقيل: ليريها قدرة الله وعظم سلطانه في معجزة يأتي بها في عرشها. هذا حسن. قال قتادة: لأنه أعجبته صفته لما وصفه الهدهد فأحب أن يراه. قال ابن زيد: أراد أن يأمر بتنكره وتغييره ليختبر بذلك عقلها. قال: يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن، وهو المارد القوي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: العفريت الداهية، وقال الضحاك هو الخبيث، وقال الربيع العفريت الغليظ، وقال الفراء القوي الشديد. والعرب تأتي بهذه اللفظة متبعة على الإتباع، يقولون عفريت النفريت. وقيل هو صخرة الجني، وكان بمنزلة جبل يضع قدمه عند منتهى طرفه. قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، أي من مجلسك الذي تقضي فيه. قال ابن عباس: وكان له كل غداة مجلس يقضي فيه إلى متسع النهار. وإني عليه، أي على حمله، لقوي أمين على ما فيه من الجواهر. فقال سليمان: أريد أسرع من هذا، أريد أن يؤتى بعرشها في أقصر من هذه المدة. كان له كل غداة مجلس يقضي فيه إلى متسع النهار. قال: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال: أريد أسرع من هذا. قال: الذي عنده علم من الكتاب، اختلفوا فيه، فقال بعضهم جبريل، وقيل هو ملك من الملائكة أيد الله به نبيه سليمان، وقال أكثر المفسرين هو وزيره آصف ابن برخيا، وكان صديقا يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وقال محمد بن المنكدر: إنما هو سليمان. قال: له عالم من بني إسرائيل آتاه الله علما وفهما، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال سليمان: هات. قال: أنت النبي ابن النبي، وليس أحد أوجه عند الله منك، فإن دعوت الله وطلبت منه كان عندك. قال: صدقت. ففعل ذلك فجيء بالعرش في الوقت. والذي يسعنا هنا أننا لا نبحث في دقائق هذه الأمور. قال: الذي عنده علم من الكتاب، يكفي هذا، ولو أن ما وراء ذلك كان مترتبا عليه شيء مما يتعلق بالعقيدة أو بالعمل ما أبهمه الله رب العالمين، ولوضحه أو لوضحه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإبهام مثل هذه الأمور لا يضر في شيء. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قبل أن يرتد إليك طرفك، قال سعيد بن جبير، يعني من قبل أن يرجع إليك أقصى من ترى، أقصى من ترى، وهو أن يصل إليك من كان منك على مد بصرك. قال قتادة قبل أن يأتيك الشخص من مد البصر، وقال مجاهد يعني إدامة النظر حتى يرتد الطرف خاسئا، فيديم النظر حتى يرتد طرفه. قال وهب تمد عينيك فلا ينتهي طرفك إلى مداه حتى أمثله بين يديك. وفيه من آيات القدرة القادرة ما لا يقادر قدره، لأنه قبل أن يفرغ من الكلام يكون بصره قد ارتد مرات إن كان طرفا. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه، يعني رأى سليمان العرش مستقرا عنده محمولا إليه من مأرب إلى الشام في قدر ارتداد الطرف، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر نعمه أم أكفر نعمه فلا أشكرها، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، أن يعود نفع شكره إليه، وهو أن يستوجب به تمام النعمة ودوامها، لأن الشكر قيد النعمة الموجودة وصيد النعمة المفقودة. ومن كفر فإن ربي غني عن شكر الشاكرين، كريم بأفضال على من يكفر بنعمه. فمن كفر بنعم الله رب العالمين لم يقطع الله عنه نعمة، وإنما تتواتر نعمه عليه وهو كافر بنعم ربه عليه. قال نكروا لها عرشها، يقول غيروا سريرها إلى حال تنكره إذا رأت، نكروا لها عرشها. قال قتادة ومقاتل هو أن يزاد فيه وينقص منه، وروي أنه جعل أسفله أعلاه وأعلاه أسفله، وجعل مكان الجوهر الأحمر أخضر ومكان الأخضر الأحمر. نكروا لها عرشها، غيروا هيئته، ننظر أتهتدي إلى عرشها فتعرفه أم تكون من الذين لا يهتدون، أم تكون من الجاهلين الذين لا يهتدون إليه فلا تتعرف عليه. وذكر المفسرون هنا قصصا عجيبة استقوها من الإسرائيليات ومن خرافات أهل الكتاب، فمنها مثلا وهذا تعرفه لتنكره لا لتثبته، فهو مبثوث في كتب التفاسير وفي قصص الأنبياء، يقولون إنما حمل سليمان على ذلك كما ذكره وهب ومحمد بن كعب وغيرهما أن الشياطين خافت أن يتزوجها سليمان فتفشي إليه أسرار الجان، وذلك أن أمها كانت جنية، وإذا ولدت لسليمان ولدا لا ينفكون من تسخير سليمان وذريته من بعده، فأساءوا الثناء عليها ليزهدوه فيها، وقالوا إن في عقلها شيئا وإن رجلها كحافر الحمار، وقالوا هي شعراء الساقين. فأراد سليمان أن يختبر عقلها بتنكير عرشها وينظر إلى قدميها ببناء الصرح. سبحان الله، هذا يقال لسليمان ونبي من أنبياء الله المكرمين عليهم الصلاة والتسليم، ولكن في الكتاب المدنس من الإساءات إلى الأنبياء ما لا يساء بعشر معشاره إلى أفسق الفاسقين وأعتى المجرمين، فيه من زنا المحارم، وفيه من الدسائس، وفيه من إراقة الدماء، مما يلصق بالأنبياء عليهم السلام ما تقشعر منه جلود المؤمنين نفورا واشمئزازا. فهذا من الإسرائيليات. قال نكروا لها عرشها، ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. نكروا لها عرشها، غيروا هيئته، ننظر أتهتدي أم تكون من الجاهلين الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل لها هكذا عرشك، قالت كأنه هو، نكروا عليها فنكرت عليه، فاستبان كمال عقلها. فلما جاءت قيل لها هكذا عرشك، قيل هكذا عرشك، أي قيل لها هكذا عرشك، قالت كأنه هو، فلم تثبت ولم تنكر،
وشبهوا عليها فشبهت عليه، أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. قال مقاتل عرفت لكنها شبهت عليهم كما شبهوا عليه. وقال عكرمة كانت حكيمة، لم تقل نعم خوفا من أن تكذب، ولم تقل لا خوفا من التكذيب، قالت كأنه هو. فعرف سليمان كمال عقلها حيث لم تقر ولم تنكر. وقيل اشتبه عليها أمر العرش لأنها تركته في بيت خلف سبعة أبواب مغلقة والمفاتيح معها. قيل لها فإنه عرشك، فما أغنى عنك إغلاق الأبواب؟ فقالت وأوتينا العلم. هذا قول أنها هي التي قالت هذا، وأوتينا العلم. لما كان ذلك كذلك قالت وأوتينا العلم بصحة نبوة سليمان بالآيات المتقدمة من أمر الهديات والرسل من قبلها، من قبل الآيات التي في العرش، وكنا مسلمين منقادين طائعين لأمر سليمان. وقيل قوله وأوتينا العلم من قبلها قاله سليمان لا بلقيس، يقول وأوتينا العلم بالله وبقدرته على ما يشاء من قبل هذه المرأة، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، هذا قول مجاهد. وقيل معناه وأوتينا العلم بإسلامها ومجيئها طائعة من قبل مجيئها وكنا مسلمين طائعين لله، وصدها ما كانت تعبد من دون الله، أي منعها ما كانت تعبد من دون الله وهو الشمس، منعها أن تعبد الله. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين في إشارة إلى أن التوحيد يزيد الله تبارك وتعالى به الموحد علما، فكلما ازداد في توحيده فتح الله عليه من العلم أبوابا. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله، صدها عبادة الشمس عن التوحيد وعبادة الله. فعلى هذا التأويل يكون ما في محل الرفع، وصدها ما، فهذا ما صدها. وقيل معناه ما صدها عن عبادة الله نقصان عقلها كما قالت الجن، كما قالت إن في عقلها شيئا، بل ما كانت تعبد من دون الله. وقيل معناه وصدها سليمان ما كانت تعبد من دون الله، أي منعها من ذلك وحال بينها وبينه، فيكون محل ما هنا نصبا، يعني كأنه صدها عنه، صدها ما كانت تعبد، فصدها عما كانت تعبد من دون الله. إنها كانت من قوم كافرين، هذا استئناف، أخبر الله تعالى أنها كانت من قوم يعبدون الشمس، فنشأت بينهم ولم تعرف إلا عبادة الشمس. قيل لها ادخل الصرح، هنا للمفسرين أيضا إلا من رحم الله أقاصيص من الإسرائيليات وروايات كروايات المحدثين يقولون إن سليمان أراد أن ينظر إلى قدميها وساقيها من غير أن يسألها كشفه، لما قالت الشياطين إن رجليها كحافر الحمار وهي شعراء الساقين، قالوا أمر الشياطين فبنوا له صرحا أي قصرا من زجاج، وقيل بيتا من زجاج كأنه الماء بياضا، وقيل الصرح صحن الدار وأجرى تحته الماء أي تحت الزجاج، فكان الواحد إذا رآه ظنه ماء. وقيل إنما بنى الصرح ليختبر عقلها وفهمها، فلما جاءت قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة، واللجة معظم الماء، وكشفت عن ساقيها لتخوضه إلى سليمان، فنظر سليمان فهذا هي أحسن الناس قدما وساقا، إلا أنها كانت شعراء الساقين، فلم يعفوها أيضا من شيء. كل هذا باطل لا يعتمد، وهذا من الإسرائيليات والروايات الدخيلة المدسوسة في كتب التفسير وغيره، ولا يمكن أن يظن بنبي الله سليمان مثل هذا، يريد أن يرى ساقيها. فلما رأى سليمان ذلك قال إنه صرح ممرد مملس مستو من قوارير وليس بماء. ثم إن سليمان دعاها إلى الإسلام وكانت قد رأت حال العرش والصرح، فأجابت وقالت ربي إني ظلمت نفسي بالكفر. وقال مقاتل لما رأت السرير والصرح علمت أن ملك سليمان من الله تعالى، فقالت ربي إني ظلمت نفسي بعبادة غيرك وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، ولم تقل وأسلمت لسليمان، وإنما قالت وأسلمت مع سليمان، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، أخلصت لله التوحيد. وقيل إنها لما بلغت الصرحة فظنته لجة قالت في نفسها إن سليمان يريد أن يغرقني، وكان القتل علي أهون من هذا، أهون من الإغراق. قالوا قالت ذلك في نفسها، فهو قولها ظلمت نفسي يعني بذلك الظن لما ظنت في نبي الله ذلك. وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ثم ذكر الله تبارك وتعالى قصة صالح وثمود، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.